بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الدنيا ممر وأن الآخرة هي المستقر، فاستبقوا الخيرات قبل فواتها، وحاسبوا أنفسكم على زلاتها وهفواتها، وكفوها عن الإغراق في شهواتها. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. فالله الله في السرائر، فما ينفع في فسادها جمال الظاهر. أيها الإخوة في الله، في زحمة الحياة ومع تراكم مشاغل الدنيا وتواليها، قد يغفل الإنسان عن وظيفته الأساس التي من أجلها وجد، والغاية التي لها خلق وولد، ألا وهي عبادة الله سبحانه وطاعته جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، وخلق للإنسان، وسخر له ما في السماوات والأرض، كل ذلك لأجل القيام بحق العبودية ومقتضياتها لله سبحانه. ووعد بالجنة من أطاعه، وتوعد بالنار من عصاه، وأخبر سبحانه أنه سيأتي يوم تعرض الخلائق فيه على الله، وتنشر الصحف وتوزن الأعمال، فينظر كل لميزانه بإشفاق ووجل، يتمنى كمال عمله وحسن ما قدم، على ميزانه أن يثقل بالحسنات. سيأتي يوم يكون الحساب والجزاء فيه بالأعمال، وللذرة قيمة وميزان، وللحسنة تأثير يشح بها المرء على أمه وأبيه وزوجه وبنيه وأخيه. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فما من أحد إلا سيندم. فالمقصر يندم على تقصيره، والعامل يندم أن لم يكن قد ازداد. إن من أعظم النعم وأكثرها أثراً في توفيق الله لعبده هي قوة العبادة. نعم والله، إننا في زمن قد نرى فيه كثير العلم وواسع المعرفة ومدمن القراءة، وقد نشاهد من لهم قدم عليا في التضحيات، ولكننا قد لا نرى من يوصف بقوة العبادة وعلو الهمة في الصلاة والصوم والذكر والخشوع والدموع. يا ترى لما قلت هذه المعاني العبادية في نفوس فئة كثيرة من عموم المسلمين، فضلاً عن المنتسبين للعلم والدعوة؟ وهل يشعر هؤلاء بفقد هذه النعمة، أم أن النعم الظاهرة ألهتهم عن النعم الخفية؟ إن الناظر لحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم لا يجد أروع الأمثلة وأصدق النماذج في قوة العبادة وعظم التأله. وعلى هذا درج السلف، وحوت كتب السير والتراجم أمثلة يعجز القلم عن إحصائها، وتستمر القافلة وتجري عقارب الزمن لتخبرنا عن رجال ونساء في عصرنا لهم أوفر الحظ والنصيب من زاد العبادة وقوة اليقين وشدة الرغبة في دار القرار. أيها الإخوة في الله، لقد أمر الله رسله بالقوة في العبادة، فقال سبحانه لرسوله موسى عليه السلام: فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إن هذا هو المنهج الواجب في أخذ كل أمة لعقيدتها. وعبودية الله تعالى عقيدة عظيمة تغير الحياة البشرية وتحررها من الرق والأسر لغير الله، بتجريد العبادة الحقة لله وحده، فتصاغ الحياة الدنيا بعبادة الله سبحانه، لتحصل السعادة والعز والشرف والسؤدد في الدارين الأولى والأخرى. وإذا كان أمر العبادة يتقرر من خلال مصير الإنسان في حياته الأخروية، فيجب أن يؤخذ بقوة، وأن تكون له جديته في النفس وصراحته وحسمه، ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة ولا في تمييع ولا في ترخيص، ذلك أنه أمر هائل في ذاته، فضلاً عن أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من طبيعته الرخاوة والتمييع والترخيص. وليس معنى هذا هو الأخذ بالتشدد والتعنت والتعقيد، فهذا ليس من طبيعة دين الله وعبادة الله، ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصرامة. ونجد أن الله تعالى يؤكد الأمر بالقوة في الأخذ بالدين وبعبادته في أكثر من موضع. قال جل في علاه: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقد مدح الله أنبياءه بهذه الخصلة القوة في العبادة، فقال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله، المعرفة بالله. وقال الكلبي: أولي القوة في العبادة والصبر فيها. وقال سعيد بن جبير: الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم. فطريق الصبر القوة في العبادة باغتنام مواسم الخير والإخلاص والمتابعة. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال: التقوى هاهنا في الحديث، وأشار إلى صدره، فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل، مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله إنما هو بالهمم وصدق الرغبة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله. انتهى كلامه رحمه الله. لقد ضرب أنبياء الله ورسله ومن تبعهم من السلف الصالح أروع الأمثلة في أخذهم الدين بقوة وتحقيقهم العبادة بحزم واستقامة لا مراوغة فيها ولا نكوص. ويأتي رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس لربه وأشدهم له خشية وأعلمهم به في مقدمة العابدين الأقوياء في عبوديتهم لربهم، فحمله إجلاله لربه ومعرفته به ومخافته منه مع عظم واجب البيان والتبليغ والحمل الأسري والاجتماعي الضخم الملقى على عاتقه، إلى أن يقوم من الليل يصلي حتى تتورم قدماه، ويصوم من غرة كل شهر 3 أيام، ويصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، ويتصدق وينفق في سبيل الله حتى يقول القائل: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه، ويتغنى بالقرآن حتى لا يحجبه عن قراءته شيء إلا الجنابة، ويكثر من الذكر والاستغفار، ويداوم عليه، ويملأ وقته كله ليلا ونهارا، حتى إنه لا يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويعد له العاد من أصحابه في المجلس الواحد 100 مرة، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ذلك زاده على الدوام، وذلك زاده في الأحوال المتقلبة منذ التعبد في غار حراء قبل البعثة، ثم الابتهال وقت الأزمات، يدعو في بدر حتى يسقط رداؤه فيشفق عليه الصديق، ويتضرع يوم الأحزاب ويصلي، ويبقى الدعاء والتضرع والتعبد سلاحه على أعدائه في كل حين. وحياة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين والمقتفين أثرهم بإحسان زاخرة بذلك الجانب. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كان مسابقا للخيرات منوعا من الطاعات. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر ذات يوم بأصحابه فلما قضى صلاته قال: أيكم أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أيها الإخوة في الله، إن أبا بكر رضي الله عنه بأفعاله الجميلة ومبادراته المتنوعة وقوته في عبادته يدخل الجنة ليس من باب واحد، ولكن من أبواب الجنة جميعها. فلقد عدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب الجنة، فكان مما قال: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وهل يدعى من كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ومن أجل هذا فلا جرم أن يقول عمر وعلي رضي الله عنهما: ما سابقنا أبا بكر إلى خير، ما سابقنا أبا بكر إلى خير قط، إلا سبقنا عليه. حتى إن أفعال المعروف المتعدي نفعها للآخرين، وهي من العبادات التي يعظم الله بها الأجر، شهد له بها الكفار لما ابتلي المسلمون في مكة واشتد البلاء. خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي. ولما تولى الخلافة كان يقوم على الأرملة بإيصال الصدقة لها ليلا، ويسر بذلك عمله، ويسر بذلك عمله حتى لا يعرفه أحد. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، لشدة اهتمامه بالصلاة وحرصه عليها، كتب يوصي عماله بالاهتمام والمحافظة عليها. فعن نافع قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وحزن حزنا شديدا يوم الخندق لما حبسه الكفار وشغلوه عن صلاة العصر، فما صلاها حتى غربت الشمس، وحتى في اللحظات الحرجة يوم طعن بخنجر الغدر والخيانة وجرحه يثعب دما فيغمى عليه، فأفزعه الناس فقالوا: الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين. ففزع وقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. كان قلبه معلقا بالمسجد فيمكث فيه بعد الصلاة لقضاء حوائج المسلمين، ويقوم وهو الخليفة، خليفة رسول الله، يقوم بتنظيف المسجد كل جمعة ويجمره. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة وقال لهم: الصلاة، الصلاة، ويتلو قوله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حتى إن من حضر مجلسه أشفق عليه لما يراه على وجهه من التعب والإرهاق، فيراه ينعس وهو قاعد، فيقولون له: يا أمير المؤمنين، ألا تنام؟ فيقول: كيف أنام؟ إن نمت بالنهار ضيعت أمور المسلمين، وإن نمت بالليل ضيعت حظي من الله. القوة في العبادة لدى سلفنا الصالح لا تقتصر على العبادات القاصر نفعها على العابد، بل يتعدى ذلك إلى العبادات المتعدي نفعها للغير. هذا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى نارا في الصحراء بعيدا، فإذا امرأة وأطفال يبكون وقدر يغلي به ماء، فقرب وقال: يا أصحاب الضوء، أقترب؟ فقالت المرأة: نعم. قال: لما يبكي أطفالك؟ فقالت: والله ما عندنا طعام وإننا على سفر. فقال: وما بال القدر؟ فقالت: ما به، ليس به إلا ماء أعللهم به ليسكتوا. فقال: ولما؟ قالت: لو كان أمير المؤمنين يعلم بنا ما كان هذا حالنا. قالت: لو كان أمير المؤمنين يعلم بنا ما كان هذا حالنا. فقال: انتظريني، انتظريني هنا يا امرأة. فقال لتابعه يرفأ: اتبعني لبيت مال المسلمين. وصار يجري ويرفأ يحاول متابعته، وأخذ القمح والشعير ووضعه على كتفه، فقال له يرفأ: عنك يا أمير المؤمنين. فقال: ومن يحمله عني يوم القيامة؟ تنح عني يا يرفأ، أنا أخدمهم بنفسي. فصار ينضج لهم الطعام ويطعمهم بنفسه. وعندما انتهت قال للمرأة: إذا أتى الصباح ائتيني إلى بيت أمير المؤمنين لعلك تجديني هناك. فقالت المرأة: والله أنت أخير من عمر، والله لو كان لي الأمر لوليتك على المسلمين، ولم تعلم أنه عمر الفاروق خليفة المسلمين الراشد. وعن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يعلمني ويخرج عني الأذى. فقال: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع؟ لقد كان السلف أقوياء في عباداتهم، في قراءتهم للقرآن، في قيامهم بالليل. هذا محدث الأمة وحافظها أبو هريرة رضي الله عنه، كان هو وخادمه وامرأته يعتقبون الليل أثلاثا، أن يصلي كل واحد منهم ثلثه. وهذا الحبر محمد بن سيرين كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا سيد التابعين سعيد بن المسيب حج 40 حجة ولم تفته صلاة في الجماعة 40 سنة، 20 منها لم ينظر أقفية الناس. عمر بن عبد العزيز الزاهد الورع قالوا لامرأته فاطمة بعد أن توفي: نسألك بالله أن تصفي عمر. قالت: والله ما كان ينام الليل، والله لقد اقتربت منه ليلة فوجدته يبكي وينتفض كما ينتفض العصفور بل له القطر. قلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: مالي، توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم الضعيف المجهد والفقير المنكوب والمسكين الجائع والأرملة، ثم لا أبكي؟ سوف يسألني الله يوم القيامة عنهم جميعا، فكيف أجيب؟ وهذا الإمام الثوري ما كان لسانه يكاد يفتر في خروجه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفقيه الشام الإمام الأوزاعي كان يثبت في مصلاه عقب الفجر حتى تطلع الشمس، ويخبر عن السلف بأن ذلك كان هديهم. وكان الإمام الشافعي من أسخى الناس على الطعام والدينار والدرهم. أما إمام الزهد وشيخ الورع إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل صبر على الفقر 70 سنة، وكان يختم القرآن في كل 7 أيام بلياليهن ختمتين، أي أنه يختم القرآن في الأسبوع مرتين سوى صلاة النهار، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. وهذا الحافظ البزار يصف تعبد شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قل أن يسمع بمثله، لأنه قد قطع جل زمانه فيه قراءة وصلاة وتفكرا وذكرا. وهذا غيظ من فيض من حياة المصلحين المتعبدين لله. ابن تيمية رحمه الله كان يديم الجلوس بعد الفجر في مصلاه يذكر الله ويسبحه ويحمده حتى يضحي ويقول: هذه غدوتي. قال حبيبنا الشهيد: قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وقيل للأحنف: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما لقيت الناس منصرفين من صلاة منذ 40 سنة، أي أنه لم تفته صلاة منذ 40 سنة. وقال أيضا: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، لشدة محافظته على الصف الأول في المسجد النبوي. وما نظرت، يقول: وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وقال برد مولى بن المسيب رحمه الله: ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. قال ربيعة بن يزيد رحمه الله: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. ووكيع بن الجراح رحمه الله يقول: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 فما رأيته يقضي ركعة. وقال محمد بن سماعة القاضي رحمه الله: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي، ففاتتني صلاة واحدة في جماعة. قال بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن بن أبي أنعم: قد توجه إليك ملك الموت، ما كان عنده زيادة عمل. وقال أسيد بن جعفر رحمه الله: بشر بن منصور ما فاتته التكبيرة الأولى قط، ولا رأيته قام في مسجدنا سائل قط، فلم يعط شيئا إلا أعطاه. وقال يحيى بن معين رحمه الله: أقام يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن في كل ليلة، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة، وما رؤي يطلب جماعة قط. أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، أيها العابدون، تأملت هذه الأقوال ووقفت عند 50 سنة و40 سنة و20 سنة، متعجبا من هذه الهمة والقوة في تربية النفس على الإيمان والعبادة والطاعة وتحصيل أسباب الإيمان في ضوء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. ثم تأملت في حالي وحال كثير من أبناء هذا الزمان في هذه المسائل الإيمانية العظيمة وفي هذه العبادات الجليلة، فذهلت من النتيجة، إذ لا يخلو يوم فضلا عن أسبوع، دع الشهر والسنة، من نظر في قفا المصلين أو وجوههم وهم منصرفين من صلاة الجماعة. إن هذا التأخر والتفويت نوع من الضعف العبادي ينبغي أن يقابل بالقوة والحزم والعزم، وإذا حققنا هذه القوة في أنفسنا تحقق النصر الذي وعدنا الله إياه في كتابه الكريم. فما أحسن أن يعاهد المسلم نفسه من الآن على المحافظة على عباداته، ومن أعظمها الصلاة كما حافظ عليها أولئك، فيكون في المسجد مع الأذان أو قبله ولا يتأخر. قال إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. فأين من يعظم شعائر الله؟ فأين من يعظم شعائر الله ويعظمها ويأتي بها ويحافظ عليها، ومن أعظمها صلاة الجماعة، فلا تفوته أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما يعين على تحصيل القوة في العبادة أسباب، منها أولا استشعار عظم حق الله علينا، وأن الواجب علينا شكره بعبادته على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا نبغي لها عدا ولا نستطيع لها حصرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثانيا معرفة الغاية من خلق الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا معرفة الجزاء المترتب على امتثال العبادة عموما وعلى بعض العبادات على وجه الخصوص. فمثلا حين يعلم المبكر للصلاة ما له من أجر سيحرص على التبكير لها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولمسلم عنه أيضا مرفوعا: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وله أيضا وله عنه أيضا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويحط به الدرجات؟ وذكر منها: وكثرة الخطى إلى المساجد. المحافظة على الوضوء: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة: الصوم عبادة الصوم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. قراءة القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رابعا مما يعين على تحصيل قوة العبادة: معرفة حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وعدم الاغترار بها، وأن ملذاتها منغصة وإلى انقطاع، وأن الدار الآخرة هي الباقية الحقيقية كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون، يعني الحياة الباقية الحقيقية. خامسا تصبر النفس ومجاهدتها: إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. سادسا حضور مجالس العلم وحلق الذكر، فإنها من أسباب الإقبال على الطاعة، كما في حديث حنظلة بن عامر: نافق حنظلة. سابعا مما يعين على تحصيل القوة في العبادة: مرافقة الصالحين وقراءة سيرهم ومعرفة أخبارهم لتشحد الهمة وتعلو العزيمة في الاقتداء بهم والسير على منوالهم والاختفاء في عباداتهم. ثامنا الدعاء، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا فقال: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المسلمون، أيها الموحدون، ولئن انقضى ثلثا شهر رمضان المبارك فقد بقي فيه بقية، وأي بقية؟ إنها العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، ففيها ليلة هي خير من 1000 شهر. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وجدوا واجتهدوا وشمروا في استغلال واستدراك ما بقي من ليالي الشهر، فهي ليال معدودة قليلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين، ومن أوليائك المقربين وحزبك المفلحين، وأورثنا جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سوريا وليبيا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسورهم وتول أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كيدهم وامكر بهم ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.